بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، حديثنا اليوم في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الآداب الشرعية، مع أدب عظيم وعبادة عظمى، ألا وهي الدعاء. فلما كان الدعاء عبادة عظمى، كان حريا بالمسلم أن يتعرف على آداب هذه العبادة العظيمة. وقبل أن نتعرف معا على شيء من آداب الدعاء، يحسن بنا أن نتذكر جميعا فضل هذه العبادة. الدعاء أيها الإخوة عبادة عظمى يحبها الله عز وجل، ولذلك رفع الله سبحانه وتعالى من قدر هذه العبادة وأعلى من شأنها، فتكاثرت وتواترت النصوص الشرعية من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي تبين لنا فضل هذه العبادة، وهي عبادة الدعاء. فالله سبحانه وتعالى قد أمر بهذه العبادة وبين فضلها، وبين لنا سبحانه وتعالى الأجر والثواب المترتب على من يحرص على هذه العبادة، عبادة الدعاء. ومما يدل على عظيم فضل الدعاء عند الله سبحانه وتعالى وعلو قدر هذه العبادة العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى قد استفتح كتابه الكريم بالدعاء وختمه بالدعاء. فأول سورة من كتاب الله عز وجل، سورة الفاتحة، متضمنة لدعاء عظيم، وهي قوله سبحانه وتعالى: اهدينا الصراط المستقيم. فهذا دعاء لأمر عظيم، وهو الهداية والتوفيق الذي هو بيد الله عز وجل. وختم كتاب الله عز وجل بسورة الناس المتضمنة للاستعاذة بالله عز وجل من شر الوسواس الخناس، وهذا دعاء. وهذا إن دل أيها الإخوة فإنما يدل على علو قدر هذه العبادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مفتاحا لكتابه وختاما لكتابه، ويدل كذلك أيها الإخوة على عظمة محبة الله عز وجل لهذه العبادة، حتى أصبحت هذه العبادة متلازمة مع كتاب الله عز وجل. ومما يدل أيها الإخوة على فضل الدعاء أن الله سبحانه وتعالى قد سمى الدعاء بالعبادة في آيات كثيرة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء، ثم وصف الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء بالعبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية في كثير من الأحاديث، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أي أن أعظم الدعاء أو أعظم العبادة هي عبادة الدعاء. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وجاء في رواية أخرى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة الدعاء. ومما يدل أيها الإخوة على فضل الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. فكرم الله عز وجل ينال بأسباب، من هذه الأسباب الدعاء. فإذا أردت يا عبد الله أن تنالك رحمة الله وأن يمن عليك سبحانه وتعالى بعظيم كرمه، فعليك بباب الدعاء. ومما يدل كذلك على فضل الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الله عز وجل غضب عليه. تأمل في هذا الحديث العظيم. الآن البشر إذا طلبت منهم شيء يغضبون، أو أكثرهم يغضب ويتضجر من هذا الطلب، لكن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى إذا لم يدع ولم يطلب يغضب لذلك. وعلى العكس، الله سبحانه وتعالى إذا دعي وإذا طلب فإنه يحب ذلك حبا عظيما. ولذلك لما كانت هذه العبادة مما يحبها الله سبحانه وتعالى يسرها على الناس، فالدعاء من أيسر وأسهل العبادات، ولكن لا يوفق لها إلا من وفقه الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. أعجز الناس من عجز عن الدعاء. إذا كان العبد أيها الإخوة يعجز ويتكاسل عن دعاء الله عز وجل الذي لا يكلف شيء ولا يعني يتعب العبد، مجرد كلمات يتلفظ ويتكلم بها العبد يطلب فيها من الله سبحانه وتعالى كل ما يريد من خير الدنيا والآخرة، فإذا عجز العبد عن الدعاء فمن باب أولى أن يعجز عن غيره من العبادات. ومما يدل أيها الإخوة على فضل الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يدعوه، مع كمال غنى الله سبحانه وتعالى عن دعاء الناس. ولذلك وعد الله سبحانه وتعالى من يدعوه بالإجابة وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا إن دل فإنما يدل على عظيم كرم الله عز وجل، وعلى أن الله سبحانه وتعالى يحب لعباده الخير ويرجو لهم الفضل والنعمة والرحمة. وباب كل هذه الأمور هو الدعاء. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول ممتنا على الناس ومحبا للدعاء، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى في آخر هذا الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد، فسألوني فأجبتهم لم ينقص ذلك إلا مما عندي إلا كما ينقص أو كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر. تأمل في هذا الحديث كيف أن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده أنه يحب الدعاء، وليس الدعاء فيما يتعلق فقط بأمور الآخرة بل حتى في أمور الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يدعوه بالهداية والتوفيق، ويحب الله سبحانه وتعالى من عباده أن يدعوه حتى بالأمور الدنيوية في الطعام والشراب. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحب من عباده دعاء الهداية، فإن الله سبحانه وتعالى كذلك يحب من عباده حتى ما يتعلق بالطعام والشراب واللبس. ولذلك أيها الإخوة، كل من دعا الله سبحانه وتعالى فإنه لا يحرم من الخير حتى لو لم يستجب له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر أجرها للآخرة، وإما أن يصرف بسببها سوءا مثل الدعاء. فإذا دعا العبد ربه سبحانه وتعالى فإن الخير يصب عليه صبا حتى لو لم يستجب له، فإن أجر هذا الدعاء سيناله يوم القيامة. حتى لو لم ينل أجر الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يصرف بهذا الدعاء سوءا وشرا قد يتعرض له هذا العبد. أختم الكلام أيها الإخوة ببيان مسألة مهمة، وهي تكون مدخلا لنا في الكلام على أدب الدعاء في الدرس القادم. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله سبحانه وتعالى وعد عباده الذين يدعونه بالإجابة، ولكن من يتأمل حال الناس يجد أن كثيرا منا يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يستجاب له. فهل الله سبحانه وتعالى قد أخلف الميعاد؟ الجواب لا، وقد أجاب أهل العلم عن ذلك بإجابات كثيرة. من أفضل هذه الإجابات ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، أن الدعاء كبقية العبادات متضمن لمطلوب، وهذا المطلوب مرتبط بوجود الشروط وانتفاء الموانع، فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع تحقق المطلوب، وإذا اختل شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع لم يتحقق المطلوب. مثل الصلاة عبادة عظيمة، فلو أن المصلي استقبل القبلة وخشع في صلاته ولكنه تذكر بعد الصلاة أنه لم يتوضأ، فإن هذه الصلاة لا تقبل ويجب عليه إعادتها. فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. كذلك يقال في الدعاء، الدعاء أيها الإخوة له شروط، وقد يصاحبه بعض الموانع التي تمنع من إجابته، فمن فقه المسلم أن يحرص على معرفة هذه الشروط حتى يحققها في دعائه، ومن فقه أن يتعرف على موانع إجابة الدعاء حتى يبتعد عنها. وهذه الآداب التي سنذكرها مرتبطة إما بشروط إجابة الدعاء أو مرتبطة بمانع من موانع إجابة الدعاء. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القضية المهمة في أحاديث كثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم قال في آخر الحديث: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. قال أهل العلم أن هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد جمع أنواعا من آداب الدعاء: رفع يديه ودعا الله بأحب الأسماء إليه يا رب يا رب، وكان أشعث أغبر وكان في سفر، ولكن منع من إجابة الدعاء أن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فهذه العجلة مانع من موانع إجابة الدعاء. ولذلك أيها الإخوة، حري بنا أن نتذكر ونذكر أنفسنا بهذه الآداب الشرعية لهذه العبادة العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، والتي هي عنوان وعلامة على إيمان العبد بالله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.